الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير في العناوين. على وقع الميدان الملتهب العيون على الانتخابات الأمريكية وترقب لما يمكن أن تحمله من متغيرات. غداة إنزال البترون اجتماع مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن في السرايا. نتنياهو من الحدود مع لبنان، سنقطع أنبوب أكسجين حزب الله، والأخير يستعرض صواريخ عماد خمسة. انطلاق العام الدراسي اليوم في المدارس والمعاهد الرسمية. ترامب كان يجب ألا أغادر البيت الأبيض، وإسرائيل تعلن قطع علاقتها رسميا مع الأونروا. التفاصيل من لبنان الحر مع ستريدة بعينو وكارلا عيد الصيفي. العالم كله في حال ترقب، والعيون على الانتخابات الرئاسية الأمريكية غدا وما يمكن أن تحمله من متغيرات في الشرق الأوسط، خصوصا في غزة ولبنان، إلا أن المعطيات الجدية والواقعية لا تزال سوداوية جدا، وربما تنذر بتدحرج الأمور نحو الأسوأ. في هذا الوقت ومع انسداد القنوات الدبلوماسية، تستمر إسرائيل بتصعيد وتيرة عملياتها العسكرية ومضيها في تحقيق هدفها، وهو إرغام حزب الله على التراجع إلى ما وراء الليطاني وضمان عدم تسلحه من جديد، على ما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي تفقد الحدود مع لبنان أمس. التأزم الميداني يقابله تأزم رئاسي، حيث يبدو أن لا حلحلة قريبة أو جدية لإحداث قوة في جداره. أما البداية فمن عملية الكوماندوس في البترون التي لا تزال تتفاعل، حيث وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء دعوة إلى مجموعة سفراء الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي إلى لقاء يعقد اليوم في السرايا لإبلاغهم القراءة اللبنانية لما حصل ومخاطره، التي ليست على لبنان فقط وسلامته وأمنه، إنما أيضا على الأمنين الإقليمي والدولي.
وكشفت مراجع دبلوماسية عبر صحيفة الجمهورية عن أن السفراء الخمسة تجاوبوا مع الدعوة وسيشاركون جميعا في الاجتماع، لكونهم يحملون أكثر من رسالة يريدون تكرارها أمام المسؤولين اللبنانيين، تعبر عن المخاوف من حجم العمليات العسكرية وأن احتمال توسع الحرب لم يعد وهما كما نقل عن أحدهم، وأن تبادل الهجمات بين تل أبيب وطهران من إحدى تجلياتها.
المراجع الدبلوماسية رأت أن الالتزام بالقرارات الدولية في لبنان تحول مصيدة للمجتمع الدولي، وأن الرهان على قدرته على تطبيق هذه القرارات ولا سيما منها القرار 1701 بكل مندرجاته لم تكن حصيلته واضحة ومقنعة، وأن النقاش الدائر في الداخل لا يعول عليه خارج إطار كونه من المناكفات الداخلية، فالمجتمع الدولي يريد أن يرى الخطوات الضرورية ولو نفذت في مواقيتها لما كان التشدد اليوم قائما في شأنها.
مصدر أمني لبناني تحدث عبر صحيفة الشرق الأوسط عن أكثر من سيناريو مفترض لجأ إليه الإسرائيليون لتنفيذ الإنزال، وأشار إلى أن التحقيق لم يحسم إذا كانت القوى الإسرائيلية قد وصلت إلى شاطئ البترون عبر الزوارق الحربية أو طائرة هليكوبتر نفذت إنزالا جويا.
ولفت إلى أن قوات اليونيفيل أبلغت الجانب اللبناني أنها بدأت أيضا تحقيقا لتحديد الوسيلة التي نجح عبرها الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية على هذا المستوى من الدقة والخطورة.
وقال المصدر الأمني ربما يمتلك الجيش الإسرائيلي أجهزة تشويش على الرادارات قد تكون عطلت رادارات قوات اليونيفيل، ما سهل وصولها إلى شاطئ البترون من دون رصدها سواء من القوات الدولية أو الجيش اللبناني، لكن لا شيء ثابت حتى الآن ما دامت معطيات التحقيق لم تكتمل بعد.
وكشف المصدر الأمني عن أن الأجهزة الأمنية اللبنانية لا يمكنها أن تحقق مع اليونيفيل أو تستجوب أحد ضباطها لكونها تتمتع بحصانة دولية، إلا إذا أبدت الأخيرة تعاونها وقدمت المعلومات التي يطلبها لبنان، كما أنها ليست ملزمة بأن تزود لبنان بنتائج التحقيق الخاص الذي تجريه، بل تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة دون سواه.
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي كشفت عن أن العملية كان مخططا لها منذ فترة طويلة، وقد نفذت وحدة شايط 13 العملية بدقة. أضافت لو لم يتم نشر تفاصيل العملية في وسائل الإعلام اللبنانية لكانت بقيت سرية.
وتبعت إذاعة الجيش الإسرائيلي بخلاف ما حاول البعض ترويجه في لبنان، فإن المعتقل هو عنصر بارز في حزب الله وليس مواطنا لبنانيا بريئا، واعتقال مسؤول بارز في المجال البحري يعتبر إنجازا ذا قيمة استخبارية كبيرة.
وفيما بدأت شعبة المعلومات بالاستماع إلى إفادات شهود في قضية اختطاف عماد أمهز، وبينهم أحد جيرانه وزوجته، أشار فاضل أمهز والد المخطوف عبر حسابه على فيسبوك إلى أن ابنه قبطان بحري مدني وكان يخضع لدورة في البترون في معهد مرساتي للعلوم البحرية، وأن كل ما تتناقله وسائل الإعلام عن جوازات السفر وخطوط الهواتف التي عثر عليها في منزل عماد غير صحيحة.
مصدر وزاري علق على عملية البترون مشيرا عبر صحيفة الأنباء الكويتية إلى أنها تظهر بوضوح التوسع المستمر في دائرة المواجهة بين إسرائيل وحزب الله، الذي ينطوي على مخاطر عدة أهمها تعريض المناطق الساحلية للخطر، ما يهدد السكان والمرافق الحيوية وزعزعة الاستقرار الوطني، لكون هذه العملية تفتح الباب أمام احتمالات تصعيد أمني يهدد الاستقرار الداخلي وتدفع بالعديد من اللبنانيين إلى الشعور بانعدام الأمان في كل أرجاء البلاد.
واعتبر المصدر أن العملية تؤثر أيضا على القطاع البحري، لأن استهداف القباطنة والمرافق قد يثني شركات الملاحة البحرية عن التواجد في لبنان، ما سينعكس على قطاع النقل البحري والتجارة.
ورأى المصدر الوزاري نفسه في عملية البترون رسالة من الجيش الإسرائيلي مفادها بأنه قادر على تنفيذ عمليات داخل لبنان متى شاء.
وفي عملية مشابهة لما حصل في البترون، أكد الجيش الإسرائيلي أنه في عملية ليلية عبر الحدود السورية ألقت قوات وحدة إيغوس التابعة لفرقة 210 القبض على ناشط في البنية التحتية لإيران داخل الأراضي السورية.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الناشط يدعى علي سليمان العاصي، وهو مواطن سوري يقيم في جنوب سوريا، تم تجنيده من قبل إيران وعمل على جمع المعلومات الاستخبارية حول قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة الحدود من أجل تنفيذ عمليات إرهابية مستقبلية، وكان العاصي تحت مراقبة دقيقة من قوات الجيش الإسرائيلي وتم اعتقاله، وهو الآن قيد التحقيق في إسرائيل.
في الميدانيات، أغار الطيران الإسرائيلي أمس بين بلدتي أنصار وعبا في قضاء النبطي وعلى برعشيت وجبشيت، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل القيادي في حزب الله أبو علي رضا وعلى منزل في الحلوسية وتفحتة وأطراف دير قانون النهر وشوية.
وفي البقاع الغربي، أغار الطيران الإسرائيلي على مرتفعات سحمر وخراج قلية ومشغرة، التي أفادت وزارة الصحة عن سقوط 4 قتلى وثلاثة جرحى جراءها.
وكانت مدينة بعلبك تعرضت ومحيطها ولا سيما بلدة دورس لسلسلة غارات إسرائيلية قبل انتهاء مهلة الساعات 4 المخصصة للإخلاء، التي كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي حددها في إنذار دعا فيه السكان المتواجدين في 5 أبنية في منطقة بعلبك ودورس إلى الإخلاء.
في الأثناء، أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على علي بركات، الذي كان عنصراً ذو خبرة مركزية وخاصة في الوحدة الجوية لحزب الله.
وفي المقلب الآخر، أشار حزب الله صباحاً إلى أنه استهدف بعيد منتصف الليل مستوطنات إليت هشاحر، شاعل، حتسور ودلتون بصليات صاروخية. وتحدث عن استهداف وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بصلية صاروخية أيضا، وكان استهدف تجمعا لقوات إسرائيلية في المقر المستحدث لقيادة اللواء الغربي في ثكنة يعرى، كما استهدف وللمرة الأولى قاعدة حيفا التقنية بصلية من الصواريخ النوعية.
وكان الإعلام الحربي التابع لحزب الله نشر مشاهد لصواريخ عماد 5 التي يمتلكها الحزب، وهي عبارة عن صواريخ باليستية قصيرة المدى تم تطويرها في إيران، ويمكن أن يصل مداها إلى نحو 2000 كيلومتر، وتحمل رأسا حربيا تقليديا أو نوويا.
أوساط حليفة لحزب الله رأت أن فيديو منشأة عماد 4 انطوى في محتواه وتوقيته على رسائل عدة، أهمها أن القدرات الصاروخية للمقاومة ولا سيما منها النوعية لا تزال بخير، وأن بعضها لم يستخدم بعد، وأن تقديرات إسرائيل حول تدمير معظمها تقديرات خاطئة، وأن البنى التحتية للمقاومة لا تزال سليمة على الرغم من عنف الغارات الإسرائيلية على حد تعبير الأوساط.
وسط هذه الأجواء أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأخير لم يطلب إلغاء زيارته إلى المطل اليوم خلافا للتقارير الإعلامية الكاذبة، مضيفا أن رئيس الوزراء سعى مرارا للوصول إلى أعماق منطقة المطل، لكن القوى الأمنية أوعزت بتغيير مسار الجولة ومن الحدود مع لبنان. قال نتنياهو: سنضرب أي محاولة لإعادة تسلح حزب الله، وهدفنا إبعاده إلى ما وراء الليطان، مشددا على قطع خط أنابيب الأكسجين التابع للحزب من إيران عبر سوريا.
في الأثناء تحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن ترتيبات لإنهاء الحرب في جبهة لبنان خلال أسبوعين، وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى تقدم كبير في جهود التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان.
أوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري أن ما صدر في صحيفة الواشنطن بوست غير صحيح مطلقا، وقال في معرض السؤال عما إذا كانت إيران تمول حزب الله: أجبت، هذا أمر معلوم وأنتم تدعمون إسرائيل، لذا اقتضى التوضيح. وكانت الواشنطن بوست أوردت قول بري بأنه في حال ساعدت واشنطن لبنان فلن نتلقى الأوامر من إيران.
كما نقلت عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الأولوية هي التنفيذ الكامل للقرار 1701، إشارة إلى أن ميقاتي زار مساء أمس الرئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمونسو.
ينطلق اليوم العام الدراسي في المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية على ما أكد وزير التربية عباس الحلبي بالأمس.
المجلس التربوي في القوات اللبنانية أكد دعمه الكامل قرار وزارة التربية، مشيرا إلى أن استمرار إغلاق المدارس يهدد مستقبل النشء الطالع ويزيد من تفشي مشاكل التعليم والتسرب الدراسي.
وشدد المجلس على ضرورة إيجاد الحلول العاجلة خصوصا بعد ارتفاع نسبة النازحين في المدارس، ودعا إلى اتخاذ خطوات ملموسة تجاه مسألة النازحين في المدارس بما يؤمن لهم بدائل ملائمة لتوفير مساحات للتعليم والتعلم، ما يضمن عودة الأمور إلى نصابها.
قال المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان أن اللبنانيين يعانون كثيرا من هذه الحرب بسبب ضعف مؤسسات الدولة، والكثير من النازحين غير موجودين في أماكن إيواء رسمية تتابع أحوالهم.
أعلنت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن إيران أبلغت مسؤولين عرب أنها تخطط لهجوم قوي ومعقد ضد إسرائيل.
في غزة تحدث الدفاع المدني عن تسجيل أكثر من 1300 قتيل في شمال القطاع خلال أقل من شهر.
ميدانيا استهدف قصف إسرائيلي حيي الصفطاوي والقصصيب ومناطق أخرى في محيط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، كما سجل قصف مدفعي في محيط منطقة المثلث وشارع السكة في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.
إلى ذلك شن الجيش الإسرائيلي فجرا حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية.
وسط هذه الأجواء أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة رسميا بقطع العلاقات مع وكالة الأونروا.
الخارجية الإسرائيلية أبلغت من جهتها عن مواصلة العمل مع وكالات الأمم المتحدة بمعزل عن القرار بشأن الأونروا.
أعلن وزير الخارجية التركي أن بشار الأسد غير مستعد للحوار مع المعارضة أو التطبيع مع تركيا. قبيل يوم من الانتخابات الأمريكية أدلت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بصوتها بواسطة البريد وقالت: كنت واضحة للغاية بأن مستوى الموت الذي يتعرض له الفلسطينيون الأبرياء غير مقبول. وفي خطوة لافتة يغيب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حملات هاريس الانتخابية المكثفة للحصول على أصوات حاسمة.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أثر غياب بايدن عن مشهد الحملة الانتخابية العديد من التساؤلات، لاسيما بعد سلسلة من الأخطاء الفادحة التي صدرت عنه أخيرا. ونقلا عن NBC، صرحت هاريس مؤكدة مواصلة العمل من أجل التوصل لحل دبلوماسي بين إسرائيل ولبنان يضمن حماية المدنيين وتوفير الاستقرار الدائم. من جهته قال المرشح الجمهوري دونالد ترامب أنه سينهي الفوضى في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه في خلال 4 سنوات من حكمه لم يكن هناك إرهاب ولم يدخل في أي حروب، وقال: كان يجب أن لا أغادر البيت الأبيض.
والآن إلى غرفة تحكم المروري.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
ومعنا مباشرة عبر الهاتف المعاون روبير أبو حيدر. صباح الخير.
صباح النور.
تفضل.
نعم، بالنسبة لحركة المرور الصباحية لليوم، نبدأ كالمعتاد بالمدخل الشمالي بحركة سير كثيفة من تبرجة باتجاه جوني وصولا لزوق مكيل، وكثيفة من الضبي باتجاه جل الديب حتى نهر الموت بتكفي ناشطة باتجاه الدورة وصولا للكارنتينا. المدخل الجنوبي عم نشهد حركة سير كثيفي من خلدي باتجاه أنفاق المطار، وكثيفي من جسر الكولا باتجاه نفق سليم سليم وصولا للوسط. المدخل الشرقي عم نشهد حركة سير كثيفي من دهور العبادية باتجاه مستديرة علي، وكثيفي من كواع عرية باتجاه الجمهور. أيضا عندنا حركة سير ناشطة من الفياضية باتجاه الحزمية وصولا للسياد. ضمن شوارع العاصمة بيروت عم نشهد حركة سير ناشطة إلى كثيفة على جميع التقاطعات والمستديرات. بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، تسجل عنا 4 حوادث نتج عنهم 6 جرحى، مخالفات الرادار 37 محضر سرعة زايدة. أخيرا للتواصل معنا على الخط الساخن 1720 أو عبر التواصل الاجتماعي على منصة X الموقع TMC لبنان. بالمبدأ هذا كل شيء.
نعم، المعاون روبير أبو حيدر، شكرا لك، حدثتنا من غرفة التحكم المرورية. والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا، ما يؤدي إلى طقس ممطر بغزارة أحيانا مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة أحيانا وتساقط لحبات البرد وخطر تشكل السيول على الطرقات. اليوم طقس غائم جزئيا إلى غائم أحيانا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وهي فوق معدلاتها الموسمية، ويتشكل الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطع نهارا وتكون غزيرة أحيانا ثم تتراجع حدة الأمطار من بعد الظهر. غدا طقس غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، يتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفارقة أحيانا ويتحسن الطقس تدريجا خلال الليل.
كان في الصباحية الثانية. على وقع الميدان الملتهب، العيون على الانتخابات الأمريكية وترقب لما يمكن أن تحمله من متغيرات. غداة إنزال البترون اجتماع مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن في السرايا. نتنياهو من الحدود مع لبنان، سنقطع أنبوب أكسجين حزب الله. والأخير يستعرض صواريخ عيمات 5. انطلاق العام الدراسي اليوم في المدارس والمعاهد الرسمية. ترامب: كان يجب ألا أغادر البيت الأبيض، وإسرائيل تعلن قطع علاقاتها رسميا مع الأونروا. إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.